يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثاني في المظهر 20 منه، وهو بالنسبة لترتيب الكتاب 54. قال المؤلف حفظه الله تعالى: مسابقة الصغار للكبار في التبديع والتفسيق والهجر وغير ذلك من المسائل العظام. يعني اعتبر هذا من ضعف العلم، مع أنه أيضا قد يكون من ضعف العقل ومن ضعف الدين، لأن من كان في بدايات طلبه للعلم ربما ظن أنه قد وصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يحكم على الناس، فتأتي المسابقة بسبب قلة علمه، وهو يظن أنه كثير العلم، كما تقدم معنا أكثر من مرة أن من دخل في الشبر الأول تكبر، فتكبره يحمله على المسابقة للكبار. قال: إن من يعيش في الساحة الدعوية يرى ويسمع هذا الواقع الذي ليس له من دون الله دافع، وهذه الراجفة التي ليس لها من دون الله كاشفة. هذا تعظيم من الشيخ حفظه الله لهذه القضية، وهي لا شك عظيمة. فهذه الظاهرة وهي المسابقة في التبديع والتفسيق والهجر لها آثار سيئة جدا على المجتمع وعلى الناس، فهي أولا من تعدي حدود الله، ومن القول على الله بلا علم، ومن التجرؤ على المحارم، لأن الجرأة على هذه الأشياء شيء حرام، وهي أيضا تؤثر سلبا على من تكلم فيهم، فربما وقعوا في أنواع من حبائل الشيطان بسبب ما يرون من الظلم من قبل هؤلاء. وأيضا فالفتنة إذا اشتعلت ودخل فيها العوام والصغار وكذا بكثرة، فربما يعجز الكبار عن حجز الصغار، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. إذا وقعت الفتنة وانتشرت ربما عجز الكبار عن إسكات الصغار بعد ذلك، فيحصل من وراء هذا أمور عظيمة. ولهذا عظم الشيخ حفظه الله أمر هذه القضية، فقالوا: هذه الراجفة التي ليس لها من دون الله كاشف. قال: وهي مسابقة الصغار للكبار في مسائل قد يحتار فيها الكبار، وتتساقط فيها عمائم الأحبار، فتجد صغار طلاب العلم يبدعون فلانا من الناس قبل أن يبدعه العلماء الكبار، ويأمرون بهجره قبل أن يأمر بهجره العلماء الكبار، بل قد يحكم الطالب الصغير على شيخه بالبدعة، كل ذلك بالجهل والهوى. وهذه بقول كل ذلك بالجهل والهوى إشارة إلى ما ذكرناه من أن سبب هذه الظاهرة قد يكون ضعف العلم وقد يكون ضعف الدين، فالهوى مرده إلى ضعف التدين، وقد يكون أيضا من ضعف العقل. قال: والحكم على الأشخاص من المسائل الاجتهادية التي يجب إرجاعها إلى العلماء، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هنا هم العلماء، هم الذين يستنبطون أحكام هذه المسائل، بل خواص أهل العلم. قال: فهذه المسألة قد راجت وماجت وشرقت وغربت ومزقت الدعوة وسببت لها الصداع المزمن، فأصبح يتكلم في مسألة الجرح والتعديل الكبار والصغار والرجال والنساء والعلماء والجهال على كل المقاسات. ونقل في الحاشية كلام شيخنا أبي ذر حفظه الله حين قال: أصبح الجرح والتعديل في هذا الزمن على جميع المقاسات، رجالي ونسائي وولادي، وعلى جميع المستويات، مع أن علماء الجرح والتعديل على مر العصور عددهم محصور في مقابل العلماء الذين لم يشتغلوا بالجرح والتعديل، فهم أعداد لا يحصيهم إلا الله، يعني الذين لم يشتغلوا بهذا ولم يدخلوا فيه. ولما كان حصر علماء الجرح والتعديل ميسورا، أي لقلتهم، فقد جمعهم الإمام الذهبي وأوصلهم رحمه الله إلى 15700، وهذا العدد من علماء الجرح والتعديل على مر 7 قرون من الزمن على اختلاف عصورهم وأمكنتهم، عدد قليل بالنسبة لتلك العصور المزدهرة بالرواية والتي كانت فيها شدة الحاجة للجرح والتعديل. أما اليوم فهذا العدد من المجرحين والمعدلين، يعني فوق 700، قد يوجد في بلد واحد وفي زمن واحد، يعني لكثرة العلماء، لا لكن لكثرة الخوض ممن لا يحسن. وهذه الظاهرة أيها الإخوة من أسباب يعني إذهابها وإضعافها، يعني من العلاج لهذه الظاهرة أن يكثر العلماء والمشايخ والدعاة من تنبيه طلبة العلم على هذا. يعني ربما الطالب إذا لم يكثر من تنبيهه على خطورة هذه القضية دخل فيها، وهذا مشاهد مجرد، يعني مرت أحوال ربما تبقى عند الشيخ مدة من الزمن لا تسمع منه تحذيرا من هذه القضية فتظن أنك أهل، لا سيما إذا سمعته وهو يتكلم كثيرا في هذه القضايا، قضايا الجرح والتعديل، فتقول أنا كما أستفيد منه في مسائل الطهارة والصلاة وأذهب يعني أنشر هذا، كذلك هذه القضايا. لكن ينبغي لنا أن نكثر من تحذير أنفسنا وإخواننا من الدخول في هذه الأمور التي لا نحسنها، والله أعلم. ثم قال حفظه الله في المظهر الذي يليه وهو 55: عدم اعتبار تفاوت المجرحين والمعدلين في مسائل الجرح والتعديل. وهذا أيضا سببه ضعف العلم كما ذكر الشيخ حفظه الله، لأن المبتدئ وقد يكون بعض المتوسطين أيضا في الطلب ربما لم يمر به ما يتعلق بهذه القضية، وأن العلماء يتفاوتون في مستوياتهم في الجرح والتعديل، وهذا موجود من زمان قديم، فمن درس كتب المصطلح مصطلح الحديث رأى التنبيه على هذا، فيقولون هناك طبقة من المتشددين، وهناك طبقة من المعتدلين، وهناك طبقة من المتساهلين، وفلان متساهل في كذا ومتشدد في كذا، وزنوا الرجال فعرفوا أحوالهم بسبب العلم، فطالب العلم المبتدئ ربما لم يدري بها فيظن الناس على مستوى واحد، فيدعوه هذا إما إلى الطعن في من عنده شيء من التشدد الذي لا يزال داخل دائرة المقبول، أو من عنده شيء من التساهل أيضا كذلك، كما سيتضح لنا بقراءة كلام شيخنا حفظه الله. قال: علماء الجرح والتعديل ليسوا على مستوى واحد في العلم والعقل والدين وكذلك في المنهج، فمناهج المحدثين على سبيل المثال متفاوتة، فمنهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل نسبيا. انظر كيف قيدها بنسبيا، قولة نسبيا، ما هو تساهل مطلق يدل على عدم يعني معرفة بهذا الشأن أو أنه يريد غش الناس مثلا. ولم يشنع علماء كل طبقة على الطبقة الأخرى ويخطئها، يعني أما عدم التشنيع فنعم التشنيع لا ينبغي ولا يصلح، لأن كلهم علماء سنة وكلهم معتبرون، وأما التخطئة فقد تحصل التخطئة مع حفظ مقام العالم، فتجدهم يقولون مثلا جرحه فلان لكنه من المتشددين فلا يقبل، أو يقول وثقه فلان لكنه من المتساهلين فلا يقبلون، فكونهم قد يخطئون هذا يحصل، وإنما مراد الشيخ التخطئة التي يلزم معها التشنيع وعدم اعتبار مقام العالم ونحو ذلك. قال: وهكذا في عصرنا نرى كبار علمائنا الأجلاء منهم من يشد على أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة، لكن شدة في موضعها، شدة في موضعها، يعني قد يستعمل ألفاظا شديدة ليست على كل أحد. الآن مثلا تجد من الجهلة من يخالفه أخوه الذي يشاركه في العقيدة والمنهج، فإذا به يقول: هذا أجهل من حمار أهله، ها؟ هذا لا يسوى بعرة مثلا، لا يساوي بصلة. وإذا أنكر عليه قال: هذه العبارة قد استعملها السلف واستعملها من العلماء فلان وفلان، وربما أنزل عليه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله: فمثله كمثل الكلب. إذا أنكر عليه قال: أنت تعرف يعني أن العلماء استعملوا هذا واستدلوا بمثل هذه الآية، العلماء انظر على من استعملوه. مثلا يعني أيضا من أمثلة هذا أن ينظر كلمات قالها العلماء على الجهمية، مثلا قالها بعض أهل العلم على الجهمية وكبار المعتزلة، ثم هو ينزلها على بعض أصحابه. أو كذلك في غير قضية الألفاظ التعاملات، يرى مثلا في كلام السلف أنهم يقولون: ويجب التشنيع على أهل البدع وكذا وكذا وفضحهم وإهانتهم، ثم هو يختلف مع أخيه فيقول: لابد من إهانته، إهانة أهل البدع هذا دين، وهو لا يستطيع أن يقيم الدليل على تبديعه، والله المستعان. فهذا من الجهل. قال: وهكذا في عصرنا نرى كبار علمائنا الأجلاء منهم من يشد على أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة ويتخصص في الردود عليهم ويشكر على ذلك، ومنهم من لم يكن مثله في الردود على أهل البدع والأهواء، وإنما اشتغل بالتأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف ويشكر على ذلك. وأعرف من العلماء الذين لم يشتغلوا بهذه المسائل، مسائل الجرح والتعديل، من قيل له: يعني لماذا لا يكون لك مشاركة؟ قال: أنا لا أحسن هذا الباب، أنا يعني أتكلم فيما أحسن، أتكلم في بعض مسائل الفقه، أؤلف في الرقائق والزهديات ونحو ذلك، هذا الباب هو الذي أحسن، فجزاه الله خيرا. لكن لا ينبغي مدافعا عن أهل البدع ضد من قد تكلم فيهم من أهل العلم بحق. قال: ومنهم من اشتغل بالتدريس وعلم الفقه والعقيدة والتفسير ونفع الله به نفعا عظيما، ومنهم من جمع الله له ما تفرق عند غيره، فتجده في التدريس له مشاركة، وفي التأليف له مشاركة، وفي الرد على أهل البدع له مشاركة. قال: ومع هذا يحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، العقيدة واحدة والمنهج واحد، فتجد الحب والاحترام بينهم مثل ما تجد بين مشايخنا مثلا، فربما منهم من لا تسمع له كلمة في أهل البدع، لكن سيره سير أهل السنة. ليس المراد بهذا الكلام أن يقال: خلاص اسكتوا عن كل الناس، وإذا رأيتم من هو منحرف ولا يتكلم في أهل البدع فاسكتوا عنه أيضا، لأنه مشتغل بالتدريس، هو مشتغل بالتدريس لكنه منحرف عن الطريق الصحيح. الكلام في من سيره سير صحيح، إلا أنه يقول: قد كفاني غيري في هذا الباب، باب الجرح والتعديل. قال: ومع هذا يحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا ويشيد بعضهم ببعض ويثني بعضهم على بعض، وخرجوا من هذه الدنيا وهم على ذلك، يعني كما كان مثلا الألباني وابن باز والعثيمين والشيخ المقبل عليهم رحمة الله، فهم متفاوتون في هذا الباب قضية الجرح والتعديل، فتجد عند الألباني والوادعي من الكلام ما لا تجده عند ابن باز والعثيمين، وكلهم يحترم بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدل بعضهم على بعض. قال: ولكن بلينا ببعض الشباب المجروحين عند بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة لما فيهم من الطيش والعجلة، يعني جرحوا بسبب هذا، لما فيهم من الطيش والعجلة وقلة العلم وضعف البصيرة وقلة الخبرة والسبر للأحوال وغير ذلك، قد نصبوا أنفسهم حاكمين ومجرحين ومعدلين وهم ليسوا أهلا لذلك، ويريدون من الدعاة والعلماء أن يكونوا على نفس طريقتهم ومنهجهم وأسلوبهم في التحذير من أهل البدع رفعا وخفضا، وإلا رموهم بسهام التميع والتساهل والغفلة. وهذا واقع كما لا يخفى عليكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ عبد العزيز كما في الحاشية: وهذه الطريقة غير صحيحة بل خاطئة، بحيث طغت مادة الخصومة على الجرح والتعديل. يعني يقول: لا تجعل الألفاظ التي تريدها تريد أن تنفر بها عن المبتدع أو تستعملها لإهانته أو هكذا على المخطئ، تطغى على المادة العلمية التي عندك. كنا في يعني أيام ماضية قبل 20 سنة وكذا 18 سنة 15 سنة، هناك كتب تستطيع أن تعطيها للمخالف بالراحة ليقرأ، أنت مطمئن لأن فيها العلم مع الأدب. مثلا كان هناك ردود على الزنداني، بعضها كلها قوارح، هذا الكتاب تخبئه ما تستطيع تري أحدا، وبعضها تستطيع يعني تعطي أي إخوان يقول اقرأ انظر، مثل كتاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعليق على شريطي الحزبية، عنوانه التعليق على شريطي الحزبية للشيخ عبد المجيد الزنداني، فكنت تعطي أي شخص، فإذا يقول لك ها يعني تتكلمون اقرأ اقرأ، هل فيه سب وشف؟ لا، فيه رد بعد أدلة ونحن ذلك. فيعني طالب العلم إذا وصل إلى مستوى يريد أن يرد فينبغي أن يحفظ لسانه وقلمه وتكون يعني ردوده علمية من أجل أن يكون لها أثر، لأن غرضك هو نفع الآخرين. أما فقط يعني تقوم ترد ثم تتشنج فوق الكرسي أو في الموضع الذي ترد فيه بحيث يعني يشتد أصحابه، طيب هذا الكلام إذا وصل إلى المخالفين الذين أصلا أنت تقصدهم بالكلام هل سيفرحون بهذا؟ ما يفرحون، بل أول ما يسمعون أول كلمة خلاص يغلقون، يغلقون هذا الموضوع، ما الموضوع ما يحتاج إلى سماع، وربما تكلموا بعد ذلك في الراد. وهكذا في الكتب. قال: ومن العجيب الذي نشاهده في هذا العصر أن بعضهم شديد على المخالفين بلسانه وفي واقعه خلاف ذلك. يعني بعضهم فقط من الخوف، من الخوف من أصحابه أن يتكلموا فيه، فهو يشد بلسانه وهكذا، ثم إذا التقى ببعض من يخالفهم بالأحضان يأتي بالأحضان. وبعضهم قد يكون هذا الذي يخالفه من أهل السنة وقد يكون من أهل البدع وهو يتساهل معه، يعني ربما بعضهم كان إذا رأى فيما حدثنا الشيخ عبد العزيز، بل حدثني بعض من كان يتعامل بهذا التعامل مع الشيخ عبد العزيز، إذا رآه في الحرم تلفت يمينا وشمالا، فإن لم يرى أحدا احترم الشيخ، وإن رأى أحدا خلص مشى الله المستعان مشى ما يسلم، وربما يعني عبس بوجهه. والقضية قضية خوف فقط. قال: ومن العجيب الذي نشاهده في هذا العصر أن بعضهم شديد على المخالفين بلسانه وفي واقعه خلاف ذلك، وبعض من يقال عنه من المتساهلين تجده في الواقع من أبعد الناس عن أهل البدع والأهواء وإن كان كلامهم فيهم قليلا. هذا صحيح. فالشدة على المخالف بالقول فقط ليست ميزانا يحكم به على من خالفها بالتساهل. ما شاء الله، نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.